كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس، سوف أقرأ ابتداء من العدد السادس عشر. كورنثوس الثانية أصحاح خمسة ابتداء من عدد 16، يقول الرسول: إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالح مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. نحن أحبائي في صدد الكلام عن الصيرورة، النصير. وقلنا فيما سبق أن عملية الصيرورة هي عملية تتطلب وقتاً، لا تحدث بين ليلة وضحاها، وهي عملية أيضاً تتطلب تغييراً، فلا يبقى الإنسان على حاله. تحدثنا عن نواحٍ كثيرة لا مجال لذكرها الآن، لكن أذكر بما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي حينما تكلمنا عن مسألة الشفافية الروحية، أن نصير بكلام الرسول ظاهرين في ضمائر الآخرين، أن نصير مكشوفين من دون خداع، من دون لبس كفوف، بل على العكس نكون شفافين ظاهرين على حقيقتنا، أولاً من نحو الله لأننا لا نستطيع أن نخدع الله، وثانياً من نحو الآخرين. وبولس في كلامه هنا في هذا الأصحاح بعدما تكلم عن الشفافية الروحية يعود بنا إلى الأساسيات، يعود بنا إلى الأساس، يعود بنا إلى الهدف. يقول: تذكروا أن هدفكم هو خدمة المصالحة، هي الخدمة، هي الإتيان بالآخرين إلى المسيح لكي يعرفوا المسيح رباً ومخلصاً، هي المنادات بأنه هناك إمكانية لمصالحة الناس مع الله، هناك إمكانية مرة أخرى لكي يتعرف الناس بالإله الذي أحزن قلبه، والذين خربوا علاقتهم به في عملية السقوط حينما سقط الإنسان في الخطيئة. هناك إمكانية للناس لكي يرجعوا إلى الله، وهذه هي خدمتكم. لكن قبل أن تستطيعوا أن تقوموا بهذه الخدمة، هناك عملية صيرورة أخرى يجب أن تختبروها، ويتكلم عنها في الآية التي نعرفها جميعاً أو أكثرنا على الأقل، حين قال: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. ويظن الناس أن هذا الكلام هو موجه فقط للذين لم يختبروا المسيح بعد، على العكس هذا الكلام موجه للمؤمنين، هو يؤكد لهم حالة معينة يجب أن يكونوا قد اختبروها. يقول: إن كنت أنت فعلا في المسيح فأنت لم تعد تلك الخليقة القديمة، بل قد صرت خليقة جديدة. إن كنت حقيقة في المسيح، كل ما كان له علاقة بالماضي انتهى، هو ذا الكل قد صار جديدا. وهنا إمكانية المؤمن للتمييز فعلا، أو لامتحان اختباره امتحانا دقيقا وفعليا بناء لكلام الكتاب المقدس. هل فعلا شعرت واختبرت ورأيت أن الأشياء العتيقة فعلا قد انتهت، هو ذا الكل قد صار جديدا؟ هل اختبرت وشعرت أن ما كنت عليه من خليقة قديمة قد انتهى، وهو ذا الآن أنت خليقة جديدة؟ هذا هو السؤال. وكما قلت في العظة الأولى من هذه السلسلة، السؤال هو أن نصير أو لا نصير، تلك هي المسألة. هم بدك تمتحن نفسك. بولس يستخدم طبعاً بإرشاد الروح القدس كلمات لها دلالاتها ولها معانيها الخاصة، لكي يؤدي لنا الصورة التي يريدنا الله أن نفهمها ونستوعبها. مثلاً عندما يقول لنا، يستخدم كلمة خليقة، هو لا يتكلم عن شيء يشابه السحر. يعني مرات بتشوفوا على التلفزيون أو باحتفالات معينة، بتشوفوا اللي بيعملوا ألعاب خفي على الطاولة، ما في شيء، شوي بزت شيء من إيده بيطلع نار ودخان ومش عارف إيش، وفجأة بتلاقي صار في شيء قدامك، انخلق من لا شيء، فجأة صار في شيء قدامك، بيغطي القفص بشرشف، وبتعرفوا بيعملوا كل المؤثرات الصوتية والضوئية والدخانية، فجأة صار في نمر جوات القفص، كان القفص فاضي، فجأة صار في نمر، وكأنه خلق النمر خليقة. مش هيدا الكلام، مش هيدا الكلام اللي عم يحكي عنه. الكلام الذي يتحدث به بولس الرسول هنا، يتحدث كأنه يتحدث عن فخاري، عن فخاري. وهذا الفخاري يأخذ قطع الطين المشرذمة ويصنع منها، بتشوف طين لمب هيك جبلي ما إلى قيمة، شكل عكش، ما إلى أي قيمة مالية على الإطلاق، تراب مخلوط بماء، طين مخلوط بماء، فجأة يبتدئ بالتعامل معها ويصنع منها آنية تباع بعشرات أو مئات أو ربما ألوف الدولارات من قطعة طين لا قيمة لها. طيب، في شغلتين بدنا ننتبه له. أول شيء، القيمة ليست في الطين، القيمة هي في يدي الفخاري، هي في الفخاري. مش منرنم أيها الفخاري الأعظم، أنا كالطين بين يديك. القيمة هي في الفخاري. الصورة الأدق من هذا هي أنه يأخذ إناء قديما يحطمه ويجبله من جديد ويصنع منه إناء جديدا. هذا ما يفعله الله. عندما يأتي الإنسان إلى المسيح، المسألة ليست تغيير في الشكل فقط، إنما هي تغيير كامل. يأخذ القديم، هو ذا الأشياء العتيقة قد مضت، أي أن لا وجود لها، ويصنع منها شيئا جديدا، جديدا تماما. في عوائق رح نحكي عنها بعد شوي، لكن هذا هو عمل الله. كلمة خليقة، بيستعمل كلمة قديمة لما بيحكي، بيقول الأشياء القديمة العتيقة قد مضت. كلمة عتيقة أو قديمة هنا تعني أنها كانت على هذه الحال لفترة طويلة. نفس الكلمة في اللغة اليونانية تستخدم عن الآثار، وتستخدم أيضا عن أمور وجدت قديما لكن لم يعد لها استخدام اليوم. مثلا بعض اللغات منشوف مرات بيكتشفوا لغات قديمة ما عادوا يستعملوها اليوم، بيستعملوا عنها نفس الكلمة في الأصل اليوناني وبيقولوا هيدي لغة قديمة، قديمة لكن لم تعد تستعمل، لم يعد فيها فائدة. نفس الكلمة هنا يتكلم عن أمور قديمة لم يعد لها فائدة. فيك تحكي بهاللغة القديمة إذا بدك لكن ما حدا بيفهم عليك، ما فيك تتفاعل مع الناس وتتواصل مع الناس. بالإنجليزي جاي من منها كلمة archaic، ما رأيي قديم كتير ولم تعد تستخدم. بولس يقول هذه الأشياء في حياتنا القديمة التي لا قيمة لها ولم تعد مفيدة لا تستخدم الآن قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وكلمة جديدا هون بيستعملها بولس لكي تعني جديد، كلمة بنفهمها، لكن جديد في الشكل والنوعية والطبيعة. في الشكل من برا، النوعية جودتها، والطبيعة من جوا. نفس الكلمة تتضمن هذه المعاني الثلاث. فإذن بولس يتحدث هنا عن تغيير كامل. لما قلنا أن الصيرورة عملية تتطلب وقتا وتحدث تغييرا، هذا تماما ما يتكلم عنه بولس. هلأ قلنا في عوائق، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذا الصباح بشيء من التفصيل. هذه العوائق لهذه الصيرورة عم بتكلم مثل ما قلنا للمؤمنين. المؤمنين ثلاثة أنواع أحبائي. المؤمن، هناك مؤمنين يعيشون في الماضي، وهناك مؤمنين يعيشون في الحاضر، وهناك مؤمنين يعيشون في المستقبل. المؤمنين الذين في الماضي يعيشون تحت تأثير الماضي، لكن الذي يعيش في المستقبل هو الذي يعيش تحت تأثير المستقبل، وبالتالي يعيش في هم وغم. أفضل نوع من الثلاثة هو الذي يعيش في الحاضر، لا تهتم بما للغد، يكفي اليوم شره. اليوم الرب يريدنا نعيش اليوم ونواجه اليوم، لأنه بيعطينا نعمة لحتى نعيش اليوم، ما بده إيانا نعيش ببكرة بالمستقبل. لكن من الذين أريد أن نتحدث عنهم هم الذين يعيشون في الماضي. في الماضي الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كان أحد في المسيح خليقة جديدة، ما في ضرورة للماضي. لكن للأسف بعض المؤمنين لم يصيروا بعد مؤمني الحاضر، بعدهم عايشين في الماضي، وهذا يتجلى أول كل شيء في حياتهم بارتباطات الماضي، أمور كانوا مرتبطين بها في الماضي، علاقات كانوا مرتبطين بها في الماضي، نمط حياة كانوا مرتبطين به في الماضي، أسلوب تفكير كانوا مرتبطين به في الماضي. يعيشون بارتباط تام مع الماضي من دون أن يقطعوا هذا الارتباط، انطلاقا من كلام الكتاب: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. في المسيح لا وجود للماضي، لأن اختصاص المسيح هو معالجة الماضي. ما فيك تبقى في الماضي، ولهذا بولس الرسول عالج هذه المسألة. وإذا بتكملوا القراءة في رسالة كورنثوس الثاني إصحاح 6 بيكمل بالإصحاح من بعد المقطع اللي قريناه تماما، بيقول لهم لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. أنتوا بعدكم مرتبطين بالماضي يا أهل كورنثوس، ما تكونوا مع نير تحت غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، أي شركة للنور مع الظلمة، أي اتفاق للمسيح مع بليعال، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. ما في ارتباط، خلاص اقطع ارتباطات الماضي. أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي. طيب وشو اللي بينعمل هون في هالإطار؟ بيقول بولس، بيقول لك لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. شو بده يصير؟ قطع للارتباطات، قطع للارتباطات. تتذكروا الكلام لما كنا نتكلم عن مسألة التلمذة في المؤتمر، وقلنا أن حياة الاتباع للمسيح هي قطع الارتباط فيما مضى. قال له اتبعني فقام وتبعه، تركوا كل شيء، لوقا 5، وأباهم الشباك وأباهم، عم يحكي عن أبني زبدي، ها، وتبعوه. في قطع ارتباط. بطرس نفسه كما قلنا في الماضي لم يكن مستعدا بعد للخدمة لإتمام المأمورية العظمى قبل أن يقطع العلاقة مع الماضي. ومنشان هيك منلاقيه بيوحنا إصحاح 21 من بعد قيامة المسيح حن قلبه للماضي، قال أنا أذهب لأتصيد، رجع للصيد، يسوع لقاه هناك، قال له محلك مش هون حبيبي، ما بقى لك ارتباط بالماضي. إن كنت أنت في المسيح أنت خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل هون؟ ما بدك ترجع للماضي. نفس الشيء مع إيليا في حياة إيليا. إيليا لما هرب من وجه إيزابيل بيقول لك الكتاب إنه نزل قعد تحت الرتمة تحت شجرة الجميز، كان عم ينضب حظه، قال له موتي خير من حياتي. إن شاء الله الرب، شو عم تعمل هون؟ نزل على جبل حوريب، على جبل الرب في سيناء، الرب قال له شو عم تعمل هون؟ هيدا جبل الانطلاق، انت من هون بتنطلق، تنطلق من عند الرب، بس ما بترجع لهون. انت هون قاعد بجبل الفشل والإحباط، ما في علاقة مع الماضي. طالما أنت مربط بالماضي، طالما أنت محبط ومحطم، ما فيك تنطلق بخدمتك وبحياتك. بدك تقطع ارتباطات الماضي. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. في كتار منا يا حبة عايشين بارتباطات الماضي، وبعد إلنا علاقات بحياة الماضي، بأجواء الماضي، بأصدقاء الماضي. طبعاً أنا مش عم بقول عادوا الناس، لكن عم بحكي عن الاندماج بأجواء العالم والخطية والشر، ظناً منا أنه نحن عم نساير الناس حتى نكون بركة لإلهم. أنا بأكد لكم أحبائي، هن بيأثروا علينا أكثر من إحنا منأثر عليهم. يجب أن يكون هناك قطع لارتباطات الماضي. أمر آخر، في كتار بيعيشوا في مشاكل وأخطاء الماضي، ونتكلم هنا عن الغفران، ما بيقدروا يتحرروا من الماضي. شخص أذاهم، شخص جرحهم، لا يستطيعون أن يتحرروا من الماضي، مربوطين بهذا. ويقول المسيح إذا أنت فعلا لك علاقة بي أنت تغفر كما أنا غفرت، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يسوع في الصلاة الربانية علمنا لكي نقطع العلاقة بالماضي. ما فيك تضل عايش تحت تأثيرات أزمات الماضي ومشاكل الماضي، خلافات الماضي، بغض النظر من هو الطرف الآخر. قد يكون الطرف الآخر أهلك أو أولادك أو زوجتك أو زوجك أو صديق أو صديقة، بغض النظر، لكن بعدك عايش تحت ارتباط، تحت خلافات ومشاكل وأخطاء الماضي، منك قدران تغفر. وبالتالي يقول لك الكتاب المقدس لا تستطيع أن تخرج إلى العالم وتقول لهم تصالحوا مع الله. ليه؟ لأنه في مشكلة في شخص أنت مش متصالح معه. كيف بدك تقول للناس تصالحوا مع الله؟ على أي أساس؟ لأنه لو الناس قدران تشوف قلبك كانت بتقلك هالكلام. عشو عم بتقلي تصالحوا مع الله وأنت اللي ما بشوفه، وأنت الشخص اللي شايفه منك متصالح معه؟ كيف تستطيع أن تخدم؟ وبالتالي لا بركة في هذا النوع من الخدمة. لكن في كتار مؤمنين يعيشون تحت تأثير مشاكل وأخطاء الماضي. بطرس قال له للرب، قال له يا رب كم مرة بيغلط معي خيي وأنا مضطر أغفر له؟ 7 مرات. وأنا متأكد إنه بطرس كونه إنسان ونحن بشر بيفكر مثلنا، كان مفكر حاله إنه وصل مع المسيح لأقصى حد، يعني إنه أكثر من عدد الكمال. 7 مرات عدد الكمال، إذا غلط معي 7 مرات باليوم أنا بسامحه، لكن المرة الثامنة بأيد له إياها. ياما في ناس في هذه الأيام يمشون، ياما في مؤمنين يمشون وفي أيديهم سجلات، فلان غلط معي، فلان ما حكى معي، فلان ما سلم علي، فلان ما زارني، فلان ما عمل إيه. مسكين دفاتر، سجلات، سجلات وصفحات، وبعدين بنبلش نفتح ملفات ليه بيكتروا الأوراق، بيصير بدهم تنظيم. ونعيش في الماضي، ونعيش في الماضي. قال له 7 مرات؟ قال له 70 مرة 7 مرات. وهيدول مش كل العمر، هيدول باليوم. قال له كم مرة بيغلط معي باليوم؟ واللي منكم بيعمل بيعرف يعمل حساب وبيعرف جدول ضرب بيعرف انه 70 7 مرات يعني 490 مرة. لحتى خيك يغلط معك 490 مرة بالنهار، اذا بدنا نكون حرفيين، انت مضطر تسامحه. رقم 500 ايده. احبائي، لا نستطيع ان نخرج الى العالم بارساليه المسيح التي سلمنا مسؤوليتها. قال لنا اذهبوا الى العالم واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. العالم يحتاج الى المسيح، العالم يحتاج الى الخلاص، العالم جائع، العالم عطشان، العالم عنده أسئلة، العالم محتار، العالم خائف من المستقبل، خائف من الحوادث، خائف من المجهول، لا يعرف عن الحياة الأبدية. العالم عنده تساؤلات والجواب هو في المسيح، وأنت محمل هذا الجواب. لا تستطيع أن تكون مربوطا بعدم الغفران في الماضي، تعيش في الماضي. أنت بدك تنطلق وفي حبل رابطك على عنقك عم بيشدك لورا، لأنك مش قدران تغفر، مش قدران تسامح. وأقول لكم أحبائي بنعمة المسيح أن خلاص المسيح كان سيكون خلاصا باطلا لو لم يقل يسوع على الصليب يا أبتاه اغفر لهم. حتى خلاص المسيح كان سيكون خلاصا باطلا لولا أنه غفر لقاتليه وصالبيه. شو عمل استفانوس عندما كان يرجم؟ قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، ما تسجلها عليهم. فإذا هناك ممن يعيشون في مشاكل وأخطاء الماضي من دون غفران، وبالتالي خدمتهم خدمة ستكون ناقصة من دون بركة ما لم يختبروا ويقدموا الغفران لمن أساء إليه. والأمر الأخير الذي أريد أن أعلق عليه في هذا الصباح عن الماضي هو عن الأشخاص الذين يعيشون ذنب الماضي، الذين يفتشون عن الغفران، ليس الذين يجب أن يغفروا، لكن الذين يفتشون عن الغفران، يعيشون عقد الذنب، عملوا أخطاء في الماضي، تصرفوا تصرفات لا تليق في الماضي، قالوا كلاما حزنوا عليه في الماضي، يفتشون عن الغفران، يفتشون عمن يفتديهم من هذا الوضع. بتلاقيهم مرات بيجوا ليناموا ما بيقدروا يناموا، ليه؟ الماضي فيلم عم يمشي بدماغهم، في ضميرهم عم بلف مشاهد من الماضي، وإن يتألمون، كيف عملت هيك؟ كيف قلت هيك؟ كيف تصرفت هيك؟ يعيشون تحت هذا التأثير، وبالتالي لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الناس ويقولوا تصالحوا مع الله. ليه؟ لأنه هني بعد مش متصالحين مع ربنا، هني بعد ما وضعوا حد للماضي، ما نالوا الراحة الإلهية التي يعطيها المسيح بغفرانه. والمشكلة أحبائي ليست من الله، المشكلة هي فينا. يسوع قال تعالوا إلي، الكتاب قال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الكتاب قال أن الله لا يعود يذكر خطايانا فيما بعد، بعد يرميها في أعماق البحار ولا يعود يذكرها فيما بعد. الكتاب واضح عن غفران الله، لكن المشكلة فينا، نحن نعيش في الماضي تحت تأثير خطايا الماضي. طيب لا أنت بدك تضل هيك، لا أنت بدك تضل عايش تحت وطئة الماضي وضميرك المعذب، قديه بدك تضل هيك وانت عارف ضمنا انه يسوع مستعد يغفر خطيتك، يسوع مستعد يمحيها وينساها. المشكلة انك انت منك مستعد تغفر لحالك، انت مش مستعد تسامح حالك، مشان هيك بتعيش بوطئة الذنب، بعقدة الذنب في الماضي، بتعيش محطم، بتعيش مؤمن غير منتج، بتعيش مؤمن ما في بركة بخدمتك، ما في بركة بحياتك. ليه؟ لأنك عايش تحت وطئة خطايا الماضي. بتريد تخلص من هالموضوع اليوم؟ يسوع يقول تعال، كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، انتهت، إلى غير رجعة. خذ ذنبك، خذ هالشعور بالمذنبية، خذه لعند المسيح اليوم، قل يا رب أنا أصدق كلامك، إن اعترفنا بخطايانا أنت أمين وعادل أن تغفر لنا خطايانا وتطهرنا من كل إثم. حط خطيتك عند المسيح، قل يا رب ساعدني لكي أتغلب على الماضي، أنسى الماضي، أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما هو قدام، كرمال شو؟ لأجل الجعالة، لأجل المسؤولية، لأجل الدعوة يلي دعوتني فيها. كيف بدي أخدمك يا رب وأنا مربوط بالماضي؟ ريحني، ريحني من الماضي، ريحني من ثقل الخطية حتى أقدر أنطلق إلى الأمام. ما فيك تركض، ما فيك تركض وعليك تقل، ما فيك تمشي في تحملك للمسؤولية وعليك تقل، بدك تشيل التقل عن ظهرك. أظن آن الأوان لكثيرين أن يزيحوا هذا الثقل عن ظهورهم عند الصليب. ربما التقل أنك ما غفرت، مش أنك تحتاج إلى غفران، لكن أنك أنت ما غفرت لغيرك، للذي أساء إليك. يسوع قال كيف بدكم أبوكم السماوي يسامحكم على خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم إذا أنتم ما فيكم تغفروا للآخرين. رب يعطينا نعمة أحبائي أن ننتهي من الماضي، من ارتباطاته، نخرج، نعتزل عن العالم وأجواء العالم، أن نتحرر من مشاكل الماضي فنغفر لمن أساء إلينا وننسى الموضوع وننطلق في خدمة المسيح، أن نضع خطايانا وأثقالنا عند الصليب ونتحرر من عقدة ذنب الماضي لكي نستطيع أن ننطلق إلى الأمام ونخدم المسيح. دعونا نصلي.